بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهجي القاهري المصري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 29 في آداب تلاوته، مسألة في التكبير بين السور ابتداء من سورة الضحى. أثناء ختم القرآن لما توصل لسورة الضحى، في قراءة ابن كثير المكي ورد التكبير لإظهار الفرح، زي انت كده ما بتخلص رمضان ويجي العيد تعمل ايه؟ تكبر إظهارا بالفرح انك انت ربنا أعانك على نسك كبير، وهو ايه؟ وهو الصيام. وكذلك نكبر في العيد الكبير ايه؟ علشان ربنا أعاننا على نسك الحج، وهكذا. يبقى التكبير هي علامة الفرح عند أداء العبادات الجليلة العظيمة، فيكبر المسلم. وعشان كده ورد في قراءة ابن كثير المكي عن أبي ابن كعب نقلا عن سيدنا عبد الله بن عباس عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسن التكبير إما مع بداية سورة الضحى أو عند نهاية سورة الضحى ثم إلى آخر المصحف. يعني تقول كده إيه؟ وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، وهكذا إلى أن تنهي إيه؟ ختام القرآن. تكبر مع بداية إيه؟ عند نهاية كل سورة، وقيل عند نهاية الضحى أو مع بداية الضحى، وجهان. يستحب التكبير من أول سورة الضحى إلى أن يختم. وبعد ما شيخنا كان يقول لنا كمان إيه؟ كبر واحمد زي تكبيرات العيد كده، تقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، وتيجي في سورة التين بعدها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، وهكذا. يبقى إما تقول الله أكبر بس، أو تقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وكنا بنسمع قراء زمان ساعات كانوا يعملوا كده لما يجوا ايه يقروا في السور القصيرة في الآخر، اللي هما زي الشيخ عبد الباسط والشيخ الحصري كانوا يعملوا كده. فناخد بالنا من الحكاية دي، حتى لو كنت بتختم داخل الصلاة تعمل كده، لأن التكبير من جنس ايه؟ أذكار الصلاة، وليس أجنبيا عنها. يستحب التكبير من أول سورة الضحى إلى أن يختم، وهي قراءة أهل مكة، أخذها ابن كثير اللي هو المكي عن مجاهد، ومجاهد عن ابن عباس، وابن عباس عن أبي، وأبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن خزيمة والبيهقي في شعب الإيمان، وقواه ورواه من طريق موقوفا على أبي بسند معروف، وهو حديث غريب. يعني إيه غريب؟ يعني جاي من طريق واحد، أدي معنى غريب. لو جاء من طريقين يسموه عزيز، لو جاء من ثلاث طرق إلى أدنى حد المتواتر يسموه مشهور. يبقى عندنا الأحاد ثلاث أنواع: غريب، عزيز، مشهور. سهلة. وقد أنكره أبو حاتم الرازي على عادته في التشديد، يعني أنكر هذا الحديث وقال إيه؟ ولأنه كان متشدد شوية في التضعيف وإيه والتصحيح. واستأنس له الحليمي بأن القراءة تنقسم إلى أبعاد متفرقة، فكأنه كصيام الشهر، وقد أمر الناس أنه إذا أكملوا العدة أن يكبروا الله على ما هداهم، فالقياس أن يكبر القارئ إذا أكمل عدة السور. وذكر غيره أن التكبير كان لاستشعار انقطاع الوحي، قال وصفته في آخر هذه السورة، لأن السورة فيها ما ودعك ربك وما قال لما تأخر الوحي، فلما نزل الوحي كبر ايه الناس فرحا بايه بالوحي. وذكر غيره ان التكبير كان لاستشعار انقطاع الوحي، قال: وصفته في اخر هذه السوره انه كلما ختم سوره وقف وقفه ثم قال الله اكبر ثم وقف وقفه ثم ابتدا السوره التي تليها لاخر القران، يعني يقول: واما بنعمه ربك فحدث، هي وقفه هي. الله اكبر وقفه، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم السوره اللي بعدها الم نشرح. ثم كبر كما كبر من قبل، ثم اتبع التكبير الحمد والتصديق، عشان كده قلنا ايه: لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. وممكن تصدق كمان تقول: وصدق الله العظيم. كويس. والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبل. كل ده ممكن تعمله بس طويلة قوي، يعني على شكل العلماء ما بيهم، يعني مش هتقعد تقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم تقبل مني، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعمل كده في كل سورة الناس تزهق منك، فاهم؟ وعلشان كده إيه قالوا: كفاية عليك التكبير مع التحميد وخلاص. وقال سليم الرازي في تفسيره: يكبر القارئ بقراءة ابن كثير إذا بلغ والضحى بين كل سورتين تكبيرة إلى أن يختم القرآن. طب افرض إيه بتقرأ بقراءة غير قراءة ابن كثير، لك أن تفعل ذلك، لأن طالما شرع ونقل عن ابن كثير يبقى يجوز في أي قراءة أخرى، فهمت بقى إزاي؟ يعني انت بتقرا بحفص عن عاصم، مش بتقرا بقراءه ابن كثير المكي مثلا، او بتقرا قراءه الدوري عن ابي عمرو، او بتقرا قراءه نافع ايه قالون او ورش، وهكذا لك ان تكبر ايضا، واضح؟ لكن هي ورده عن سيدنا ابن كثير اللي هو صاحب القراءه المشهوره المتواتره اللي هي قراءه المكي، مشهور بالمكي. وابن كثير ده غير ابن كثير المفسر، لان ابن كثير المفسر ما كانش جده اتولد لسه، فهمت ازاي؟ ده كان في عصر التابعين، تاخد بالك، مش كل واحد يبقى ابن كثير يبقى هو ابن كثير اللي انت عارفه، لا ده اسماء كتير. يكبر القارئ بقراءة ابن كثير إذا بلغ والضحى بين كل سورتين تكبيرة إلى أن يختم القرآن، ولا يصل آخر السورة بالتكبير، يعني ما يقولش إيه وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله، لحسن تفتكر الناس إن الله أكبر دي جزء من السورة، فاهم؟ فما إيه ما توصلهاش يعني، ولا يصل آخر السورة بالتكبير، بل يفصل بينهما بسكتة، وكأن المعنى في ذلك ما روي أن الوحي كان تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، فقال ناس إن محمدا قد ودعه صاحبه وقلاه، فنزلت هذه السورة فقال الله أكبر، قال: ولا يكبر في قراءة الباقين، ومن حجتهم أن في ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرآن. يعني ليه لم ينقل التكبير عند قراءة الباقين باقي القراء؟ مخافة أن يظن الإنسان أن التكبير ده جزء من القرآن، للحفاظ على إيه؟ على متن القرآن نفسه، فلا يدخل فيه شيء أجنبي عنه، فهمت؟ بأن زيد عليه فيتوهم أنه من القرآن فيثبتوه فيه. مسألة في تكرير الإخلاص، ساعات وإحنا بنيجي نختم القرآن نوصل سورة الإخلاص اللي هي سورة قل هو الله أحد، اللي هي الصمدية، المصريين يقولوا عليها الصمدية، كويس؟ لأن هي السورة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الصمد من أول القرآن لآخر، اسم الصمد لم يذكر إلا مرة واحدة، وأحد لم يذكر إلا مرة واحدة، والاثنين دول ذكروا في إيه؟ في هذه السورة. فيجوا عند سورة الإخلاص يكرروها ثلاث مرات، كويس؟ في كتير من الناس أثناء الختام يعمل الحكاية دي، كويس؟ بيقول: مما جرت به العادة من تكرير سورة الإخلاص عند الختم، نص الإمام أحمد على المنع، الإمام أحمد بن حنبل قال لهم لا تقراها زي مره واحده زي باقي السور، ده رايه، ولكن عمل الناس على خلافه، لكن الناس ما التزمتش بايه بوجهه نظر الامام احمد بن حنبل. قال بعضهم والحكمه في التكرير ما ورد انها تعدل ثلث القران فيحصل بذلك ختمه مع الختمه يعني. فان قيل فعلى هذا كان ينبغي ان يقرا ثلاثا بعد الواحده التي تضمنت الختمه فيحصل ختمتان. قلنا مقصود الناس ختمه واحده، فان القارئ اذا قراها ثم اعادها مرتين كان على يقين من حصول ختمه، اما التي قراها من الفاتحه الى اخر القران، واما التي حصل ثوابها بقراءه سوره الاخلاص ثلاثا، وليس المقصود ختمه اخرى يعني. واضح؟ كل ده بيرد على ايه؟ لان ممكن ايه وانت بتختم القران تيجي تكرر الاخلاص يطلع لك واد وهابي غبي كده بيدع، تقول له ايه؟ تقول له جزاك الله خير وكررها، ما تسمعش كلامه وما تردش عليه لانه مش من اهل العلم عشان ترد عليه، جاهل. الجاهل ده ما تردش عليه، الجاهل دليله العالم. يعني لما يجي واحد جاهل يسال العالم ايه الدليل، يقول له انا دليلك يا جاهل. لما يقول له حكم وايه الدليل، قول له الدليل ان انا بقول لك كده لان انت مش من اهل الدليل. هقول لك ايه انت مش حافظ القران، هقول لك حديث انت ما تعرفش درجات الحديث ده ضعيف ولا مش ضعيف، ولو قلت لك الايه والحديث مش هتعرف استنباط الدليل منهم. فيبقى مزنيته ايه تقول لي الدليل وانت جاهل؟ الدليل ان انا قلت لك اعمل كده بس وخلاص وروح. عايز تعرف الدليل اقعد بقى يدرس في الازهر 20 سنه وبعدين تعالى لي تدرس لغه عربيه ومنطق وتحفظ القران وتمتحن وتعمل وتقرا فقه وتقرا مذاهب وتقرا اصول وبعدين تيجي بعد كده تقول لي ايه الدليل، ساعتها هقول لك لان هعرف اتعامل معاك. فهمت بقى ازاي؟ لكن شويه عيال تلاقيهم جهله، وتلاقيه بياع ترشي، واحد تاني خضري، واحد تاني بيلمع جزم، واحد تاني نقش محاره ولا بتاع. احنا مش بنعيب في المهن، لكن دي انت مش متخصص. يجي يسالك ايه الدليل؟ دليل ايه؟ دليل ايه يا ولا؟ كان الشيخ اسماعيل صادق لما يجي له العيال دي يقول له ايه الدليل؟ يقول له الدليل اهو، ويروح يديله بالبوكس في صدره. يقول له عايز الدليل؟ اهو. ويروح مديله لكاميه كده زي محمد علي كلي. واخد بقى؟ ومرة الشيخ اسماعيل واحد بيقول له الدليل، عملوا مسخة قدام الناس. قال له حدثنا محمد ابراهيم عن عبد الله بن عبد الصمد عن مش عارف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. قال له ايوه محمد. قال له تعرف يا غبي ان ولا واحد من الاسماء اللي قلت لك دي اصلا وارد في كتب السنة، ده انا مؤلف. عشان تعرف انك مش من اهل الدليل. لا تعرف علم الرجال ولا اسماء الرجال ولا درجات الحديث ولا درجة ايه ولا الجرح والتعديل ولا، وبعدين تقول لي الدليل عشان تعرف الغباوة. فهمت؟ فيبقى لما تيجي انت تختم القرآن وتكرر الايه الصمدية او تيجي تكبر في نهاية كل سورة، يجي لك واد من الاغبياء دول يقول لك ايه الدليل؟ قول له الدليل ان انا بعمل كده، الدليل انا هو. فهمت ازاي؟ بس تروح بقى. اما تبقى قدي حافظ القرآن، لما تبقى قدي درست في الازهر، لما تبقى قدي بتعرف قواعد النحو، تبقى تعالى اقول لك انا الدليل. فهمت؟ لان انت ما بتروح للطبيب ويكتب لك الروجيتا ما بتقولوش ايه الدليل ان الدواء الاول ده لابد اخده 3 مرات وبعد الاكل، ايه الدليل؟ طب وليه ما باخدوش مرتين؟ طب وشمعنا ما باخدوش كل 6 ساعات؟ وشمعنا الدواء ده بالذات؟ الصيدليه فيها ادويه كتير، شمعنا اخترت لي ده بالذات؟ ايه الدليل؟ طب روح للطبيب وقول له كده، هقول لك روح مش هكشف عليك، يلا. ويمسك الروجيتا يقطعها ما تجيش عندي تاني، ما يرضاش يعالجك، صح ولا لا؟ اشمعنى بتعملوا كده مع المشايخ ما بتعملوش كده مع الاطباء؟ فناخد بالنا من الحاجات دي. فان مساله فيما يفعله القارئ عند ختم القران، يعني وصلنا بقى لسوره الناس وخلصناها، نعمل ايه؟ يفضل انك انت تقرا الفاتحه وال5 ايات الاولى من سوره البقره. ليه بقى؟ علشان تبقى انت ايه يسموه الحل المرتحل، حليت للنهاية ثم ترتحل رحلة اخرى مع القرآن، يسموها الحل المرتحل. كويس؟ ثم إذا ختم وقرأ المعوذتين قرأ الفاتحة وقرأ 5 آيات من البقرة إلى قوله هم المفلحون، لأن ألف لام ميم آية عند الكوفيين. صلح، أنا مكتوب عندي لأنها آية عند الكوفيين، لا، لأن ألف لام ميم آية عند الكوفيين، لكن عند بقية القراء يعني عند البصريين يقولوا إيه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، دول آية واحدة. لكن عند الكوفيون ألف لام ميم آية، ذلك الكتاب لا ريب فيه آية، فهمت؟ وعند غيرهم بعض آية، اللي هي ألف لام ميم بعض آية وليست آية منفصلة. وقد روى الترمذي أي العمل أحب إلى الله؟ قال الحال المرتحل. قيل المراد به الحث على تكرار الختم ختمة بعد ختمة، وليس فيه ما يدل على أن الدعاء لا يتعقب الختم. فائدة: روى البيهقي في دلائل النبوة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند ختم القرآن: اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي أمانا ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل واجعله لي حجة يا رب العالمين. رواه في شعب الإيمان بأطول من ذلك فلينظر فيه. ورد طبعا أدعية كثيرة في ختم القرآن، لأن الدعاء عند ختم القرآن تؤمن عليه آلاف الملائكة. شوف انت الحروف اللي قريتها في القرآن دي كلها، كل حرف يتولد منه ملك، فشوف بقى آلاف مؤلفة من الملائكة بتؤمن على دعائك. فالدعاء عند ختم القرآن مستجاب ومرجو الإجابة. مسألة في آداب الاستماع: استماع القرآن والتفهم لمعانيه من الآداب المحثوث عليها، ويكره التحدث بحضور القراءة. يعني ما يبقاش القرآن شغال وانت قاعد تتكلم بلا ضرورة. يجوز انك تتكلم والقرآن شغال لو كان الكلام ضروري هيؤدي مهمة، انما ما فيش ضرورة ملهاش لازمة بقى تتكلم في اي موضوع تافه والقرآن شغال. اجل التفاهات بتاعتك لحد ما القرآن يخلص، فهمت؟ ويكره التحدث بحضور القراءة. قال الشيخ ابو محمد بن عبد السلام: والاشتغال عن السماع بالتحدث بما لا يكون افضل من الاستماع سوء ادب على الشرع، وهو يقتضي انه لا بأس بالتحدث للمصلحة. يبقى لا يجوز التحدث بمصلحة بس، انما غير مصلحة مفيش. ليه؟ لان من الادب اذا سمعت الله يتكلم على لسان القارئ، لان القرآن ده كلام الله، كان الله بيتكلم على لسان القارئ، فازاي ربنا بيتكلم وتيجي انت كمان تسأل واحد هي اسعار البامية بكام، هي الدولار بقى بكام الايام دي، الجنيه المصري؟ طب هو الحرب اللي هتحصل دي في تركيا مع ليبيا مصر هتدخل فيها ولا مش هتدخل؟ يا عم بطل الكلام ده يا عم، خلينا نسمع الاول القرآن. يقعد يكلمك اي حاجة. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل، اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفرع ذكري الوافد.